بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه على النحو الذي يرضيك ويرضي عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما يليق بمقامه العظيم لديك، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. لا تحرمنا أبدا يا مولانا ما أحييتنا من الصلاة والسلام عليه، ولا من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشمل آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اشملهم يا ربنا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم اشمل صحابته أجمعين بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا رحيم يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحشرنا مع هذه الكوكبة، مع هذه الصفوة الطيبة الطاهرة. اللهم احشرنا معهم يوم العرض عليك والحساب، وألحقنا اللهم بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الأكارم، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة. أسأل الله واسألوه معي أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله عز وجل وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وهو راض عنا أجمعين. أيها الإخوة الكرام، في بداية هذا اللقاء سلوا الله عز وجل معي لكل مريض مسلم أن يلبسه رب العزة ثوب العافية. اللهم ممن على مرضى المسلمين أجمعين بالعافية، ولا تحرمهم يا مولانا من صحتهم أبدا. لكل من سألنا الدعاء له، وللشيخ الفاضل أحمد عمر باصبرين الذي أكرمه الله ومن عليه، فظهر كرمه وظهر فضله أيضا في بناء المساجد في جمهورية مصر العربية. أسأل الله أن يغنيه من فضله، وأن يبارك له فيما أعطاه، وأن يجد كل ما قدمه لرب العالمين ذخرا له في ميزان حسناته، وأن يمن عليه بالصحة والعافية إن شاء الله، وأن يجعله مع مرضى المسلمين أجمعين في أحسن تقويم. ويا ربنا يا كريم، أمن عليهم جميعا بالصبر على علتهم وعافهم، واعف عنهم، فأنت يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم يا رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه، اللهم آمين. وبداية أيضا لابد وأن نقدم التهنئة بعودة أبنائنا جنود مصر البواسل الذين عانوا في الأيام الماضية محنة الاختطاف، أهنئهم وأهنئ أسرهم، والله يعلم كم عشنا يعني على أعصابنا كما يقولون، ونحن ندعو الله مخلصين أن يعودوا إلى أهليهم وذويهم آمنين سالمين مطمئنين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فأنت صاحب الفضل في عودتهم إلى ديارهم سالمين. نهنئهم ونهنئ كذلك كل القادة الذين ساهموا في عودة أبنائنا إلى أحضاننا، نشكرهم على جهودهم الكريمة من إخواننا من أهل سيناء، ولكل من ساهم من رموز وقيادات الجيش المصري، كما نقدم التهنئة كذلك للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجمهورية محمد مرسي أعزه الله، نقدم له أيضا هذه التهنئة ونثني على الجهود المباركة التي بذلت بحكمة حتى كان ذلك الحل المرضي. لكننا في ذات الوقت نسأل الله أيضا مخلصين ألا يمكن أهل الشر أبدا، ألا يمكن أهل الشر أبدا من ممارسة هذا النشاط الإجرامي الهدام، ونسأل الله أن يكون ذلك الحادث المؤسف آخر الحوادث في مثل هذه الأمور التي لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي أصحاب الفطرة السوية. فقد عشنا يعلم الله مأساة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة في الفترة الماضية، حتى سعدنا صبيحة هذا اليوم بالإفراج عنهم وبعودتهم إلى أهليهم وذويهم سالمين. وأن يكون ذلك أو أن تكون تلك النتيجة دون إراقة قطرة واحدة من الدماء، إني أرى أن ذلك من الإنجازات العظيمة، فكنا جميعا نتمنى أن تنتهي تلك النهاية. لكننا في ذات الوقت نطالب بعقاب المجرمين، نعم نطالب بعقابهم وبتعقبهم، بل ومن حقنا كذلك أن ينكشفوا لنا وأن تنكشف أسماؤهم وأن يحاسبوا على ذلك الإجرام. هذا حقنا وحق الشعب، بل حق الأسر التي عاشت أياما وليالي في محنة لا يعلم بأحوالهم فيها إلا الله. ونتساءل إلى متى ستظل هذه الهمجية الإجرامية التي تخاطر بأرواح الناس وبأرواح الشباب المصري الحبيب. نسأل الله أن يكون ذلك الحادث كما قلت آخر الحوادث، ونقول لهم والله لو طبقتم شرع الله عز وجل وطبقتم حق أو حد الحرابة كما كنا نقول ذلك الكلام منذ شهر تقريبا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لو أننا طبقنا حدود ربنا الكريم والله لعم الأمن واستقر المجتمع ولعم الرخاء كذلك إن شاء الله. لكننا حينما نقول ذلك نسمع من السفهاء، نسمع من السفهاء كلاما لا يتفق مطلقا مع الحق والمنطق السديد. على كل حال كم نحن سعداء، ومن قناة الرحمة الفضائية نكرر التهنئة لرئيس الجمهورية وللقيادات التي ساهمت ولأهل الجنود السبعة في بيوتهم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أبنائهم وألا يحرمهم أبدا من أبنائهم، وأن يتحقق لهم الخير الذي نتمناه لهم وتتمنونه معاشر الإخوة الأعزاء معنا. أما موضوع هذه الحلقة أرجو أن يكون قد ظهر أمامكم الآن، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، في البداية والله حدث أن جاءني رجل ذات يوم وقال: يا مولانا، ألا يجوز أن نخرج عن الأرز الزكاة نقودا؟ السؤال مرة ثانية: ألا يجوز أن نخرج الزكاة عن الأرز نقودا، يعني مالا؟ فعجبت من السؤال وقلت: لماذا يا رجل؟ قال: والله بعد أن دخل الأرز المنزل واستقر المحصول في المكان المعتاد له، سمعت من أهل البيت من يقولون: إن كان من الممكن أن ندفع الزكاة نقودا فافعلوا. يعني بدأوا، يعني داخل المنزل بدأ أهل الدار يتحدثون عن إخراج الزكاة، زكاة الأرز نقودا أو زكاة القمح نقودا. لا حول ولا قوة إلا بالله. علمت حينها عظمة النص القرآني الكريم عندما أمر رب العزة أن نؤدي زكاة الزروع في اليوم الذي حصدت فيه، يعني عندما نخرجها من الأرض مباشرة قبل أن تدخل المنزل علينا أن نؤدي زكاة الزروع إلى أهلها وإلى الأصناف التي تحدث عنها القرآن الكريم، وفي أموالهم حق معلوم محدد للسائل والمحروم. فبدلا من أن تطمع النفس البشرية في المحصول إذا دخل المنزل، سيهون الأمر علينا كثيرا أن نخرج الزكاة من الأرض مباشرة يوم الحصاد. وهذه نصيحة قرآنية إسلامية عظيمة لها مدلولها ولها أسرارها ولها أسبابها، فلنتق الله عز وجل في حق الفقير والمسكين. نعم، هذا حقه. ربنا الكريم قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يفزع ويجزع عندما يمسه الشر بل أدنى شر. طب وإذا مسه الخير منوعا، يمنع فضل الله عز وجل عن الفقراء والمساكين. طيب هل كل الناس كذلك يا رب العالمين؟ لا والله، إلا المصلين. أي مصلين؟ لا والله، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. هنيئا لكم يا من أخرجتم زكاة أموالكم. ولذلك وبعد أن وصل المحصول محصول القمح إلى المستوى القياسي الذي لم نصل إليه من قبل هذا العام، يعني أسألكم بالله عز وجل أن تبادروا وألا تنسوا إخوانكم، فهي حق لهم، ائتمنكم الله على حقوق إخوانكم. وربنا الكريم قادر ولا يزال أن يمن على الفقراء والمساكين بأرزاقهم إلى بيوتهم مباشرة، لكن شاء الله عز وجل أن يبتلينا بإخواننا من الفقراء والمساكين، وأن نكون الواسطة بينهم وبين فضل الله عليهم. ائتمنا على حقهم، فسارعوا وبادروا وأكرموا إخوة لكم. ما أسعد إخوانكم وقد تقدم أحدكم وطرق بابهم وقدم لهم فضل الله وحقهم بأسلوب أخوي كريم يشعرهم بنعمة الأخوة في الإسلام وبعزة وكرامة الأخوة في الإسلام، وبأسلوب جميل يقدم لهم حقهم الذي قسمه الله لهم في أموالنا، حتى تدوم المودة والمحبة بيننا، وحتى يعيش الفقراء والمساكين مع إخوانهم الأغنياء بنعمة الله إخوانا متحابين. روى الطبراني في الأوسط عن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل افترض في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع فقراءهم، بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا، يعني إذا حدث للفقير عري أو جوع، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم. الله! إلا بما يصنع أغنياؤهم. ألا وإن الله عز وجل يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. فليتق الله كل أخ كريم من إخواننا الكرام الذين أكرمهم الله ومن عليهم. والحمد لله، كم نسعد هذه الأيام عندما نمر فنرى المحصول ناضجا كثيرا يسر الناظرين، بل ونرى قوافل السيارات تحمل المحصول إلى شونة الغلال، وطابور ما شاء الله طابور طويل. كل ذلك يؤكد أننا يعني هذا العام يؤكد أن الله تبارك وتعالى يريد بهذا الشعب وبهذا البلد خيرا كثيرا، وفي هذا المحصول المهم على وجه الخصوص الذي ينتج لنا رغيف العيش. وكم نتمنى وندعو ونسأل الله ونلح في دعائنا ألا يحوجنا أبدا إلى أهل الشرق أو أهل الغرب، حتى لا نمد أيدينا لاستيراد القمح من هنا او من هناك. هنيئا هنيئا لهذا الشعب المبارك، هنيئا له ما اكرمه الله به ومن عليه هذا العام. وحتى تتم الفرحة وحتى يضاعف ربنا الكريم من فضله وكرمه ذلك العطاء، وحتى يعوضنا ربنا خيرا، فلا بد وأن نؤدي حقوق إخواننا من الفقراء والمساكين والمحتاجين، إنه حق معلوم محدد من قبل الشرع للسائل والمحروم، لأصناف ثمانية عددهم أو عددهم القرآن في سورة التوبة كما تعلمون. وما نقوله في محصول القمح ونحن نهنئكم بموسم الحصاد الذي أسعدنا وأسعدكم، نعمم الكلام أيضا في كل المحاصيل التي أقر الشرع الحنيف فيها زكاة الزروع، كالذرة وكالشعير وكالتمر وكالزبيب. وعند السادة الأحناف يرون أن نخرج الزكاة من كل ما تنتجه الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. السادة الأحناف يرون أن نخرج الزكاة من كل ما تنتجه الأرض، حتى الخضروات، حتى الخضروات. ونحن نفعل ذلك، نحن المستفيدون، والله نحن المستفيدون، لأنكم تتاجرون مع رب العالمين عز وجل، تقرضون الله قرضا حسنا فيضاعف لكم الأجر والمثوبة ويعطيكم من حيث لم تحتسبوا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أرأيتم أحبتي، هل هناك بنك في العالم يعطي أرباحا مؤكدة بهذه النسبة وبذلك المستوى؟ تريدون أن تسمعوا الآية في سورة البقرة مرة أخرى؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنيئا للمحسنين الذين ورد ذكرهم في صدر سورة الذاريات، وفيها يقول رب العالمين تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طيب آيات الإحسان إيه؟ أدلة الإحسان، مظاهر هذا الإحسان: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، حريصون على قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني في صورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم، اللي هي الزكاة المحددة بنصابها المعروف. نقول لكل أخ مسلم وهو لا يزال في حقله وهو في حالة الفرح والنشوة بالمحصول: يا سيدي أخرج نصف العشر. إذا بلغ النصاب 650 كيلو تقريبا، 650 كيلو، إذا وصل النصاب في الوزن عندك ذلك الوزن أخرج نصف العشر إن شاء الله. وإذا كان القمح أو المحصول يروى بماء المطر دون تدخل للساقية أو للماكينة حينها نخرج العشرة نخرج العشرة كاملا. ففي مثل هذا اليوم أنصح إخواني الأعزاء أن يقدموا لإخوانهم الفقراء والمساكين حقهم الذي قسمه الله لهم وأتمننا عليه، فلنكن بإذن الله في مستوى الأمانة. نعم محمد من دمياط، تفضل يا سيدي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا الشيخ ابو الفتوح؟
اكرمك الله يا بني.
كنت انا حضرتك طيب
وانت بكامل الصحة،
بارك الله فيك وبارك في علمك ونفع بك الاسلام
يا رب. اللهم امين.
وبارك في هذه القناة الطيبة وبارك الله فيها العاملين فيها
يا رب. اللهم امين.
والله انا كنت قابلت حضرتك في البلد عندنا هنا من الجمعة الماضية اللي قابلني، وكلمت حضرتك عن موضوع بتاع المحفظين بالازهر الشريف.
ايه الموضوع بالضبط يا حبيبي؟
والله الموضوع
يعني ذكرنا الله يكرمك.
بس على السريع اشهر، اشتغلنا في الازهر من سنة 2006 محفظين قرآن كريم بالمسابقة اللي هو لنا في الازهر يعني.
نعم.
فاشتغلنا لمدة 6 سنوات محفظين قرآن كريم، حتى يعني جت الثورة قال لك هنثبت المحفظين، فجينا نبص لقينا التثبيت جاي، اللي شغال اداري واللي شغال مدرس دراسات واللي شغال عامل، وطبعا سايبونا القران الكريم خالص وما عادش حد بيحفظ في المعهد عندنا.
يعني انت دخلت الازهر اصلا محفظ للقران الكريم؟ محفظ للقران
وجد المسابقه بدون شرط، يعني عايزين يشترط يكون حافظ القران الكريم،
واجريت لكم مسابقه
وامتحنا مرتين، مره في المنطقه، وقال لك اللي ينجح في المنطقه يروح يمتحن في مصر.
نعم.
وعلى هذا الاساس اشتغلنا ونجحنا الحمد لله، فزنا الاختبارات يعني من اول مره.
المشكله ايه الان؟ عايزين يحولوكوا اداريين؟
حولونا فعلا اداريين، ثبتونا اداريين وشغالين في التحفيظ، ولا بدونا مثلا بدونا المرتب مجرد، لا بدونا حافظ الاداري ولا بدونا حافظ المدرسين والمحفظين زي ما احنا شغالين في الحصص. وخصم ربع المرتب بتاعنا، ربع الراتب الشهري، والمكافاه السنويه خدوا نصيه وخدوا الحوافز بتاعتنا، وسايبيننا الوقت كده بقول لك لما نبقى نجيب ناس ثانيين نبقى نشغلكم في اي مجال ثاني.
يا محمد
هيجوا شروطهم ايه يعني؟
يا محمد عندما تم التعاقد معكم ووقعتم العقد، وقعتموه على انكم محفظين
ولا نفقه اي شيء غير ان احنا نحمل القران الكريم ونحفظ القران الكريم، ولا نفقه اي شيء ان احنا شغلتنا محفظين، لا نعرف في الاداريين ولا نعرف في الواد الثاني غير ان احنا حافظين القران الكريم ومعانا شهاده من معهد القراءات.
طيب
الحفظ كان يقدمها
المحفوظ
الامي احسن مني.
هل جرى لكم ذلك في دمياط ام على مستوى الجمهوريه؟
والله احنا بنسال كل الجمهوريه كده.
لا هذا الموضوع يحتاج والله، نحن يا بني ننقله كاملا كما ذكرته الى صاحب الفضيله الامام الاكبر،
فاحنا يعني
والى الاخوه الاكارم في الازهر الشريف.
سنه ونص الوقت، سنه ونص المرتب بتاعنا مخصوم، بناخد 300 جنيه ويشغلونا مثبتين اداريين وشغالين في التحفيظ، ده بيدونا حقنا، وفي ناس اللي عملت اضراب وما اشتغلتش خالص وسابوا القران اللي
طيب.
عندنا مدرسه بتقول ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا، ما مش عارفه مش تخصص
ايه جبلا دي يا محمد؟ جبلا يا بني.
ما هي اللي عارفه نحفظ يا مولانا، ما هو سايبون اهل القران سايبوهم القران وجايبين ناس مش مهنتهم او مش طريقهم بيحفظوا القران الكريم.
لا حول ولا قوه الا
غلط فيا.
طيب يا محمد
معلش حساب.
طب رسالتك يا حبيبي اعتقد انها وضحت الان، اسال الله العظيم ان يوفقكم وان يجعلكم باذن الله من خدم القران الكريم ونحن معكم، وأن تنتقل هذه المشكلة إلى إخواننا في قيادات الأزهر الشريف، ونحن على ثقة إن شاء الله أنهم سيأخذون الأمر بعين الاعتبار إن شاء الله، ويعيدون إليكم حقكم حتى تستمروا في نيل هذا الشرف العظيم، شرف خدمة القرآن وأبناء المسلمين بإذن الله. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سنعود إليكم بإذن الله بعد فاصل إن شاء الله، ونلقاكم على خير بإذن الله.
أسرة أفكار تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي.
أي منتج عشبي لابد من يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين الأكارم ومن أخواتي وبنات المشاهدات، كنت أحدثكم منذ قليل عن فضل إخراج الزكاة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب المعلم والمربي الكريم يقول: ثلاثة أقسم عليهن، ثلاثة أمور يقسم عليها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ووالله لسنا في قسم، لكنه أسلوب التعليم التربوي الناجع. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. سبحان الله، يعني يمد يده وقد لا يكون في حاجة إلى هذا الأسلوب الذي يذل المسلم، والمسلم بطبيعته شخصية عزيزة كريمة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويستمر السؤال ويستسهل السؤال كلما مد يده وبخل بصحته وعافيته على نفسه وأهل بيته، كلما فعل ذلك فتح الله عليه بابا من أبواب الفقر. ما نقص مال من صدقة، أي بسبب صدقة أبدا. وكيف ينقص وقد أسمعناكم منذ قليل آية سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم قال: وما عفى عبد عن مظلمة لوجه الله عز وجل وكان قادرا أن ينتقم لنفسه ولكنه لوجه الله عفى عن أخيه المسلم إلا زاده الله بها عزة. الشاهد لدينا أيها الأحبة في الله أنه من وسائل العزة والكرامة للمسلم أن يخرج زكاة ماله. وأريد أن أقول لإخواني الأعزاء وأنصح لهم لوجه الله تبارك وتعالى: الذين يبخلون على الفقراء والمساكين بحقوقهم الشرعية يرتكبون جريمة بشعة في حق أبنائهم وفي حق أهل بيتهم. ليه؟ لأنهم إذا لم يخرجوا زكاة أموالهم فإنهم يطعمون أبناءهم من الحرام، وهذه من أبشع الجرائم التي يرتكبها الرجل في حق أهل بيته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكعب بن عجرة، لكعب بن عجرة ماذا؟ يقول له: يا كعب بن عجرة، إن الله عز وجل لن يدخل الجنة دما ولحما نبت من سحت، النار أولى به. انظروا إلى خطورة الأمر. أنت حينما تبخل بزكاة المال وبزكاة الزروع والثمار على المستحقين لها فأنت تطعم أبنائك من الحرام، وهذه خيانة عظمى كما قلت. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم.
وحضرتك قلت إيه ده ممكن أدعي للمرضى؟
نعم.
أنت قلت إيه دعاء ممكن أدعي؟
تفضلي.
عايز اقول: اللهم اشفي مرضى المسلمين شفاء طيبا لا يغادر سقم، معه الحمد والشكر ومزيد من القرب لله عز وجل، وعود طيب لجنود مصر، وشكر للرئيس ومعاونيه، وندعو الله عز وجل ان يكون اول الحصاد الطيب وبداية البشر. فاللهم اجعلنا جميعا على الحق دائمين، وبالأسباب قائمين، وبالله موقنين، وبالخير مستبشرين، وعلى البلاء صابرين شاكرين، وبذكر الله مداومين، ولسبل الخير والتقوى سالكين، وبأنس الله مستمتعين، ولمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم متبعين، ولإعلاء كلمة الله موفقين، ولقبول أعمالنا عند ربنا راغبين، ولكل أصحاب الفضل آتوا حقه يوم حصاده من قبل يوم لا ينفع فيه ندم إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. من خصائص المجتمع المسلم، يعني إذا أريد للمجتمع المسلم أن يعيش سعيدا موفقا وأن يكون النجاح حليفه في كل شيء، آية من سورة التوبة أيضا تكشف لكم عن خصائص ومزايا هذا المجتمع. يقول ربنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، والله إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. محبتي وولائي لأخي المسلم المبارك الطيب له حق المحبة وله حق الولاء وله حق النصيحة، ثم بعد ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم ماذا؟ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وفوق هذا وذات وبوجه عام ويطيعون الله ورسوله. هذه أهم خصائص المجتمع المثالي، مجتمع المؤمنين الموحدين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم وجزاك الله خيرا.
يا ريتك ترفع الصوت شوية، الله يكرمك.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
وإياكم.
أود أن أقول: من فضل الله علينا أن من الله علينا بهذا المحصول من القمح.
أي نعم.
وتلك نعمة من الله، فلا بد بل يجب علينا شكرها. ومن الشكر إخراج الزكاة، زكاة الزروع، والإخراج من باب الشكر. قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
نعم.
فالشكر يحفظ النعمة من الضرر ومن الحروق وغيرها من الآفات، وكذلك الزيادة تكون حفظا للأصل، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على التذكرة في هذا الأمر ولفت الانتباه. فالزكاة وإخراجها يعود أثرها على المزارع وعلى المجتمع بأثره. وأود أن أختم كلامي أن أذكر أن غدا الخميس أول الأيام القمرية 13 و 14 و 15 وفقنا الله وإياكم لصيامهم، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك يا بني وجزاك الله خيرا. قلنا للأحبة: يا من تنشدون مجتمعا مباركا طيبا لا يمد يده إلى أعداء الله عز وجل، عليكم أن تلتزموا بأخلاقيات وآداب وأحكام هذا الدين العظيم الذي شرفني الله وإياكم بالانتماء إليه. وأذكركم بأهم خصائص هذا المجتمع: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما لهم؟ ماذا يفعلون؟ ما نشاطهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في أخت ليا في الله، يعني هي لسه متزوجة.
نعم.
أخت ليا لسه متزوجة.
متزوجة ولا غير متزوجة؟
متزوجة.
نعم.
فعرفت إن جوزها يعني بيفعل فعل قوم لوط، فدي تعمل ايه؟ هي لسه متجوزه وحامل.
لا، عليه ان يتوقف فورا وان تبلغ اهلها بذلك وان يمنعوه من هذا، والا ان اصر على ذلك كان لها حق الطلاق، وامرها يعرض حتى على القضاء حتى لا تتضرر من هذه الممارسة البشعة لأنها من أكبر الكبائر. اتق الله يا ابنتي، ويعني صد الرجل عن ذلك بكل الأساليب المتاحة، وليقف أهلك معك إن شاء الله في ذلك الأمر، وإلا فإن القضاء يفصل فيه إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الطريق المستقيم وأن يرزقه العفاف والتقى. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. أعود إلى موضوعي فأذكر إخواني الأعزاء أن الزكاة ذكرت في القرآن الكريم مقترنة بالصلاة 82 مرة، نظرا لأهمية هذا الركن العظيم الذي يأتي في المرتبة الثالثة في أركان الإسلام في حديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بل إن ابن عباس يقول ثلاث ذكرت مقترنة في القرآن بثلاث: لا تنفع واحدة منهن إلا بالثانية. قال ربنا الكريم في محكم التنزيل: وأن اشكر لي ولوالديك. لا يجوز مطلقا أن نشكر لله فقط دون أن نشكر أيضا للوالدين. يعني إن أردنا أن نحوز الأجر والثواب لطاعة الله عز وجل والشكر لله فلنشكر كذلك لوالدينا. وقال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا تنفع واحدة منهما دون الأخرى. لا تنفع واحدة منهما دون الأخرى. يعني إن نحن أدينا الصلاة وأردنا لها القبول فلنؤدي كذلك الزكاة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا تنفع واحدة منهما دون الثانية. إن أردنا أن نحوز الأجر والمثوبة فلنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر. واعلموا أحبتي في الله بأن المستهدف أيضا من إخراج الزكاة أن يعيش أهل الحي وأهل القرية وأهل المدينة من الفقراء ومن المساكين بنعمة الله إخوانا متودين متحابين. ويحضرني في ذلك أن أنصح إخواني الأعزاء وهم يقدمون الزكاة للمحتاجين لها من الفقراء والمساكين، أذكرهم بأخلاقيات المتصدقين، بآداب المتصدقين، وكيف يدخل الواحد منا من الأغنياء على أخيه المسلم ويطرق بابه بأدب وأخوة ويقدم له من فضل الله ما يقدم بأسلوب أخوي يشعره بعزة وكرامة هذا الدين العظيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فإذا سألت يا سيدي عن الأسباب التي مكنت لهؤلاء الطيبين في الجنة حتى إنهم يفجرون الماء تفجيرا ويستمتعون برؤيته والتعامل معه ويشربون منه كما يريدون بل ويتحكمون فيه، كانت الإجابة في الآية بعدها: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل يا أخي. طيب هذه أخلاقيات المتصدقين، لكم أن تتخيلوا هذا الأسلوب المهذب مع إخواننا الذين ابتلانا الله بوجودهم بيننا، وهذا الابتلاء هو في حقيقته باب من أبواب الجنة، مشروع من مشاريع الوصول الآمن إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. يا إخوان، ثقافة الزكاة تعاني فعلا، يعني إخواننا من عامة الناس يعانون جهلا بأمور الفقه، فقه الزكاة بالذات. والله واحد يسألني ويقول يا مولانا ما سألني ولدي أبدا وطلب مني 10 إلا وأعطيته 20، وما قصرت معه في مسائل الإنفاق والمصاريف نهائيا، وبل إذا طلب درسا في مادة كنت والله حريصا أن أعطيه الدرس في كل المواد، فما سر عقوقه لنا؟ ولماذا هذا الأسلوب الشاذ في التعامل مع أمه ومعي، يتحدث إلينا بأسلوب غير لائق؟ إني أتعجب عن السبب في ذلك. قلت له يا رجل هل أطعنته من الحلال؟ قال لي وضح. قلت له يعني هل كنت تؤدي زكاة مالك وزكاة الزروع والثمار وأنت صاحب مال من فضل الله؟ قال والله بالنسبة للزكاة كان المفتي إذا حددها 5 جنيهات عن الفرض الواحد أخرج أنا 10. قلت له يا سيدي أنت تتحدث عن صنف واحد من صنوف الزكاة، أنت تتحدث عن زكاة الفطر فقط. ووجدت صاحبنا يعني جاهلا بأمور كثيرة وبأحكام الزكاة في المال وفي الزروع وفي الثمار وفي عروض التجارة، والحمد لله أكرمه الله بكثير من هذه الأموال. قال صاحبنا معقبا والله أنا أتصدق وما جاءني أحد أبدا وردته خائبا. الأمر أعظم وأجل من ذلك يا سيدي، هذه حقوق محددة لها نصاب محدد ولها مقادير محددة، وينبغي أن تقدمها بما يرضي الله ووفق شرع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت.
السلام عليكم.
أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب.
حضرتك دلوقتي معلش.
هذه مسائل وحقوق محددة من باب الأمانة، وحرصا على نشأة أبنائك من الحلال الطيب، اتق الله عز وجل وخلص هذا البيت، خلصه من هذا الشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو قال له رجل يا رسول الله أرأيت إذا أدى أحدنا زكاة ماله؟ قال إذا أدى أحدكم أو أدى الرجل زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. يا لطيف. أيوة شر، نعم. ما هو ربنا قال لي إيه؟ خذ من أموالهم ها صدقة. لماذا؟ ايه الهدف منها؟ تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم اي ادعو لهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. احبتي انتبهوا يرحمكم الله، خذ من اموالهم صدقة. لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، الزكاة في اللغة الطهارة، طهارة لك ولنفسك ولأهل بيتك ولزوجتك ولأموالك، طهارة من كل صور الحرام. واعلم يا عزيزي بأن الله لن يتقبل منك إلا الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور المعروف: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. انظر يا عزيزي إلى نهاية الحديث، ماذا قال سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه؟ قال: فأنى يستجاب لذلك. ده أسلوب في البلاغة، أسلوب استفهام، أسلوب بلاغي، الغرض منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستبعد أن يستجيب الله تبارك وتعالى لرجل يأكل من الحرام ويشرب من الحرام بل وملبسه حرام، أنى يستجاب، كيف يستجاب لذلك؟ يعني يستبعد الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام أن تستجاب دعوة هؤلاء الذين لا يحرصون على الأكل من الحلال الطيب، ولا يحرصون أن يقدموا لله عز وجل أيضا الحلال الطيب. ابن عمر يروي عن سيدنا رسول الله في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة. اسمعوا الحديث: الدنيا خضرة حلوة، من اكتسب فيها مالا، من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده الجنة. أراكم في حاجة إلى إعادة الحديث. الدنيا خضرة حلوة، من اكتسب فيها مالا من حله أي من الحلال وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده الجنة، ومن اكتسب فيها مالا من غير حله أي من أي مصدر من الحرام ولم يتق الله ولم يتحرى الحق وأنفقه في غير حقه أورده الله دار الهوان، أورده الله دار الهوان، أعاذنا الله وإياكم. ويقول صلى الله عليه وسلم وكأنه يقدم لنا دستور الحياة الكريمة ويفرش الطريق إلى الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروي أنس، يقول: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. أكرر: من أكل طيبا وعمل في سنة أي اقتدى بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وكان حريصا أن يكون عمله كله في هذه الدنيا مقتفيا فيه أثر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وكان يسأل نفسه دائما هل هذا العمل من سنته صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقدم على أي تصرف استجابة لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم الثالثة: وأمن الناس بوائقه، أمن الناس شره، جيرانه لا يخافون على أموالهم وأبنائهم، لا يخافون على أعراضهم، بل إنهم مطمئنون لهذا الجار المبارك الذي يتقي الله في جيرانه، بل إنهم يسافرون ويأتمنون هذا الجار الطيب على أبنائهم وعلى ديارهم وعلى أموالهم. هنيئا لمثل هذا الجار الذي يفوز بشهادة جاره فيغفر له بشهادة هذا الجار وبالصلاة عليه. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، أريد منكم أن تقرأوا في أحكام الزكاة من خلال التجربة ومن خلال اللقاء بإخواننا ومن خلال الأسئلة التي نتلقاها على الهاتف طول اليوم. إخواننا يعانون من جهل وعجز واضح في العلم بأحكام الزكاة، وهي ثقافة تطلب من مصادرها من الكتب ومن المحاضرات ومن الجلوس إلى السادة العلماء. وعلى إخواننا الدعاة أيضا أن يقوموا بواجبهم في الدروس التي تؤدى بين المغرب والعشاء. يا إخواني ويا أبنائي، نحن نثق بكم ونرجوكم وندعو لكم بخير. قوموا بواجبكم ودرسوا الأحكام الفقهية للزكاة وللصلاة وللصوم وللحج وللعمرة. درسوا هذه الأحكام بين المغرب والعشاء ونفذوا الجداول المعلنة إلى جوار المنابر، نفذوها حتى يبارك الله عز وجل لكم في أموالكم وأبنائكم وفي وظيفتكم المباركة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطعمني وإياكم وأن يطعم أبناءنا وأزواجنا وكل إخواننا المسلمين، أن يطعمنا من الحلال الطيب إن شاء الله، وأن يجعل مثوانا جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. بارك الله للمزارعين وبارك الله لمصر العربية هذا المحصول، وأبشروا بإذن الله بخير كثير في كل المحاصيل إن شاء الله. شكرا لكم وألقاكم على خير بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.